الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا لهذه الليلة يرتبط بإمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ورعايته لشيعته ومحبيه. وكما تعلمون أن قضية الإيمان بالإمام المهدي وفكرة المهدوية ليست مقتصرة على الفكر الإسلامي، كفكرة في كل الديانات، حتى بالنسبة إلى النظم الوضعية كالماركسية وغيرها، كذلك يقولون لابد في يوم من الأيام تصل الاشتراكية والشيوعية إلى حالة مثلى يكون فيها العدل، يعدم فيها الفقر، والناس كلهم في حالة من الرخاء والسرور والعدل. إذن هذه الفكرة ليست فقط عند المسلمين، بل حتى بالنسبة إلى الديانات الأخرى والنظم الوضعية. ومن هنا ورد في النصوص الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الإشارة إلى حتمية ظهور الإمام المهدي، وذلك من خلال نصوص، ومن هذه النصوص: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي واضع اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لابد، القرآن هم أشار إلى هذا المعنى في أكثر من آية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. النبي لما بعث صلى الله عليه وآله أقام دولة، لكن هذه الدولة كانت في الحجاز، دولة بمكان محدود. أما إنه ليظهره على الدين كله، هذه من ملاحم القرآن أشار إليها ولم تتحقق، ولا بد أن تتحقق. فمتى تتحقق؟ تتحقق على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر لا تبقى بقعة إلا وينادى عليها بنداء لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليظهره على الدين كله، يعني العالم كله. هذه من جملة الأمور الحتمية التي لا بد أن تكون. نسأل الله أن يعجل الفرج وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. ومن جملة الأمور التي لا بد للمؤمن أن يعتقد بأن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة لله، إما أن يكون ظاهرا مشهورا وإما أن يكون غائبا مستورا لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. يعني هذا خلي عندك من البديهيات من المرتكزات الأساسية أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة. ليش؟ لأن الله حكيم لم يخلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فإذا كان يخلق الخلق من دون حجة يحتج به على الناس يكون عبث، والله منزه عن العبثية. ومن هنا ورد عن الإمام الصادق قوله عليه السلام: الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. آخر ما يقبض من الدنيا هو الحجة. الحجة طبعا حينما نقول لا نقول نقصد به هنا أنه الإمام المهدي، لا، هنا الذي يحتج به سواء كان نبي أو وصي نبي أو عبد صالح الله يحتج به. المهم مطلق الحجة، الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. لذلك في زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وكيلا اللي كان في قم أحمد بن إسحاق الأشعري القمي كان وكيل الإمام، يقول صارت عندي بعض الحقوق الشرعية وقصدت إلى سر مرة أروح هم أسلم على الإمام هم أسلم الحقوق. في الطريق وقع في قلبي أن أسأل الإمام أدلة في ذهني أنه يا سبحان الله لعل يصير عليك حادث لمن الأمر من بعدك. يقول هذا في نفسي. يقول أول ما وصلت إلى سر مرة والتقيت الإمام الحسن العسكري، الإمام هو ابتدأني فقال: يا أحمد، إن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من حجة من لدن آدم إلى قيام الساعة، به يدفع الله البلاء عن أهل الأرض، به ينزل الغيث إلى آخره. يقول أنا أولا وقف شعر رأسي. ليش؟ لأن الإمام أجابني عن شيء في نفسي، أنا محضر السؤال قبل أن أسأل أجابني. أي وحدة. الشيء الثاني قلت له: سيدي، هل يمكن أن أرى اللي حجة من بعدك؟ قال بلى. وذهب إلى حجرة وأقبل يحمل غلام أسارير النور، فتوقد من وجهه المبارك وإلى هذا الغلام ابن 3 سنين يتكلم بلسان عربي فصيح ويقول لي: يا أحمد، أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أحمد، لا تطلب أثرا بعد عين، الشيء اللي تشوفه بعينك يحتاج بعد تطلب الأثر؟ يقول: فسررت بذلك. والإمام قال لي: يا أحمد، لولا كرامتك على الله لما أريتك الخلف. هذا مو كل واحد مؤهل أن ينظر في وجهه، لكن أنت إليك كرامة على الله، لولا كرامتك على الله لما أريتك الخلف. وأخذ يحدث الإمام عن غيبة الإمام وأنه سيغيب غيبة يطول أمدها. فإذا الحجة إما أن يكون ظاهر مشهور وإما أن يكون غائب مستور، لكن لا بد من حجة. وعندنا دليل بالنسبة لأبناء العامة، البعض منهم يؤمن بأن الإمام ولد، لكن البعض يقول يولد في آخر الزمان. احنا هنا لا يمكن ان نحتج به نقول انه يولد في آخر الزمان، هذا كلام غير سليم. ليش؟ لان هذا على هالفرض هذا راح تكون يعني الأرض هاي الفترة من دون حجة الوحدة. شيء ثاني الحديث المتواتر اللي عند الفريقين عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الخوف. سؤال: إذا كان نقول الحجة بعد مو مولود عود يولد في آخر الزمان، أين عدل القرآن؟ النبي خلف القرآن والعترة، والعترة إلى الإمام الحسن العسكري استشهدوا، هذا قدر متأكد، ولم يبلغنا استشهاد الإمام المهدي. ونحن نؤمن بأن الأرض لا تخلو لأن النبي خلف فيها الأمة القرآن والعترة، وما راح يفترقون إلى يوم القيامة. فإذا من هذا الحديث المتواتر نعرف أنه لا بد من وجود الإمام. أضف إلى 50 عالم من علماء العامة الذين دونوا في كتبهم بأن الإمام المهدي ولد في ليلة النصف من شعبان في سامراء عام 255 للهجرة. اللي يحب أضلع على المصادر، 50 عالم على الأقل من علماء العامة الذين أشاروا إلى ولادته وإنه ولد في سامراء في العراق عام 255 للهجرة، وعمر 5 سنين صلى على أبيه الحسن العسكري وغاب الغيبة الصغرى اللي استغرقت قرابة 70 عام تقريبا، وكان يتصل الإمام بشيعته عن طريق السفراء 4، أولهم عثمان بن سعيد العمري، وبعد ما توفى عثمان صار ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، وبعد ما توفى محمد بن عثمان صار السفير الثالث الذي هو الحسين بن روح النوبختي، وبعد ما توفى السفير الثالث صار السفير الرابع اللي هو علي بن محمد السمري السفير الرابع. قبل لا يتوفى علي بن محمد السمري ب6 أيام الإمام كتب له كتاب: أعظم الله أجر إخوانك فيك، بعد 6 أيام أنت راح تنتقل إلى جوار الله، لا توصي إلى أحد، راح تقع الغيبة الكبرى. ونحن الآن في الغيبة الكبرى، ونسأل الله أن يعجل الفرج في الغيبة الكبرى. نيابة خاصة، سفير خاص ماكو، لأن بيجي بالغيبة الصغرى. شنو أكو في الغيبة الكبرى؟ أكو نيابة عامة، ماكو واحد مخصوص، نيابة عامة. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، تاركا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه، فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه يسموها نيابة عامة. اللي يتمثل بهالمواصفات هو نائب عام عن الإمام المهدي، حلقة وصل بين الإمام المهدي وبين شيعته وبين محبيه ومواليه. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، تاركا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه، فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله. إذا النيابة خاصة بالغيبة الكبرى ماكو. إذا واحد خرج الآن وقال لك: تعال أنا نائب عن الإمام المهدي، أعطيني حقوقك، أنا نائب خاص لك، إلا ما أقبل منك. لأنها نعم، إذا خرج السفياني، إذا خرج السفياني معه ممكن أن الإمام ينصب له، لأنه مع خروج السفياني يتزامن خروج وحركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حين ذاك ممكن نعم. أما الآن لا، نيابة عامة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. العلماء الفقهاء اللي عندهم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية اللي يتمجزون بمواصفات التقوى والورع والابتعاد عن الشهوات، هؤلاء نعم نواب عامين عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولما صارت الغيبة الكبرى واحنا نعيش فيها الحقيقة، هنا تأتي بعض الأسئلة اللي لابد أن نجيب عليها. السؤال الأول، في زمن الغيبة الكبرى هل يمكن للإنسان أن يشاهد الإمام، أن يلتقي مع الإمام؟ سؤال، ممكن أو غير ممكن؟ طبيعي ممكن، لكن لكل أحد لا. الذي وفق لقي الإمام يحتاج إلى مواصفات خاصة، إلى تقوى، إلى ورع، إلى الامتثال للأوامر الشرعية، العمل بالأوامر الإلهية، الابتعاد عن المعاصي والذنوب. يمكن نعم. رحمة الله على سيد نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية يذكر هذه القضية المرتبطة بالشيخ المقدس الأردبيلي على الله مقامه. الشيخ أحمد الأردبيلي كان في غاية التقوى والورع، معروف عنه يعني، اللي ترجم في سيرة حياته يشوف هذه واضحة في سيرته. الشيخ أحمد كان إذا استعصت عليه مسألة بالليل يأتي إلى قبر أمير المؤمنين، يسلم على أمير المؤمنين، يسمع الجواب من داخل القبر ويسأل السؤال والإمام يجيب. وحتى نقول بالزيارة أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي. سامي إذا عنده تقوى ما يحجب عن عالم البرزخ، يسمع أصوات البرزخ مثل ما كان المعصوم يسمع النبي. كون كان بعض الأحيان يسمع بعض الأصوات، إذا كان هناك أصوات عذاب لمنافق يعذب أو غير ذلك حسب التقوى. يقول الإمام الصادق عليه السلام، لو اتقيتم الله حق تقاته لصافحتكم الملائكة. يعني شنو معنى؟ يعني يكشف عن أبصارنا، شوفون الملائكة، لكن العيب فينا احنا، حب الدنيا والمعاصي والذنوب، بعد ما تؤثر بتسمع أصوات البرزخ. الشيخ البهائي على الله مقامه، الشيخ البهائي كان في إصفهان، ولما دنت وفاته وصى أن يدفن إلى جنب الإمام الرضا عليه السلام. الشيخ المهالي رحمة الله عليه عنده اهتمامات بعلوم مختلفة، حتى بالرياضيات والهندسة، حتى أن قول تصميم المنارات مات الإمام كما ينقل أنه راجع إليه. المهم الشيخ البهائي في آخر أيام عمره إجا هو وتلاميذه عند قبر أستاذه، يقرأ الفاتحة على قبر الأستاذ وأداء حق الأستاذ. سمع الشيخ البهائي، سمع صوت أستاذه من داخل القبر، التفت إلى طلابه قال لهم سمعتوا شيء؟ قالوا لا، سكت ما بين لهم، عرف أنه هذا هو وحيد هو اللي سمع هذا الكلام. ماذا سمع من أستاذه؟ قال له استعد لنفسك، هيئ نفسك، عرف أنه قرب موته، ترك التدريس لمدة 6 أشهر، انتقل إلى جواب، عرف هاي الرسالة خاصة إليه من أستاذه أنه قرب رحيله من دار الدنيا، لكن لو ما سمعه. الشيخ الطوسي أيام اللي كان مشغول بالمؤلفات والدفاع عن المذهب، البعض قالوا له شيخنا أنت أستاذنا وما نشوفك تجي تزور قبر أمير المؤمنين. قالوا لا أنا أزور، ما نشوفك. قال له تعال أيها المحب، وأصعدها إلى السطح، سطح الدار، لأن الشيخ كان مشغول بالمؤلفات. توجه إلى البريق وإلى القبة وقال السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. وإذا يسمع الجواب وعليك السلام قال له اسمعك، قال له أنت من تروح هناك تسلم تسمع؟ قال له لا، حسب التقوى والورع بلا شك كل إنسان عنده الاستعداد. المهم أرجع إلى قضية وقصة شيخ أحمد الأردبيلي مقدس. فكان يسمع الجواب من داخل القبر. في تلك الليلة أحد التلاميذ اللي عند المقدس الأردبيلي مساهر في التحضير يحضر وكذا، زملاء الويام كلهم نيام إلا هو جاي يحضر ومشغول. سمع في الليل صوت، تصور فد واحد مثلا سارق شيء، لأن حجرته كانت ملاصقة إلى قبر الشريف لأمير المؤمنين. فإذا يشوف أستاذه ما قمن يتكلم، ما قدر يتكلم خجلا وحياء، سرادي يراقب القضية. سمع كلام ورد كلام وخرج بالأبناق. هذا التلميذ قام اختفى الأثر مع الأستاذ، يمشي وهو يمشي وراه إلى أن وصل إلى مسجد السهلة. سمع هناك مسجد السهلة حديث ورجع، وهو رجع من خلف أستاذه صدر منه صوت سعاد، كان انتبه الأستاذ أكو واحد وإذا أحد تلاميذه. قال له أستاذي ترى القضية من أولها لأخيرها، أريد تحدثني. قال له بشرط أنه ما تتكلم في حياتي. شوف هذا اللي عنده تقوى ورع، ما يخلي لأبوك وأنا شفت الإمام وأنا كذا وشيء ما يتكلم. قال له أنا أكلمك بشرط، وهذا الشرط لازم الوفاء به، ما تتحدث به إلا بعد وفاتي. قال له إيه لك الشرط؟ قال له ولدي ربما استعصت علي مسألة من المسائل، فأتي إلى قبر أمير المؤمنين أسلم عليه وأسمع جواب السؤال. وبهالليلة هم بالصدفة استعصت علي مسألة، وعلى العادة جيت أسأل، وإذا أسمع من ذاك القبر أمير المؤمنين يقول له إن ولدنا المهدي في مسجد السهلة. هذا إمامك، روح سأل، روح سأل. وفعلا جيت سألت المولى وأخذت الجواب وراجع أنا، بس ما أريد أتكلم. خلي يصير عندك إحساس وشعور بأنك تحت نظر المولى صاحب العصر والزمان. الإمام صحيح غائب، لكن رعايته ليست غائبة عنا. يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا. اخواني اللي سمعوني على الانترنت في اوروبا وفي غير مكان، صحيح انت في مكان بعيد، لكن رعاية الامام الحجة، رعاية الامام المهدي تشمل محبيه وشيعته اينما كانوا اينما حلوا. هناك رابطة، هناك علقة بين الامام وبين الشيعة، كل امام في زمنه. حتى إن شاء الله تكون على بصيرة، وانت على بصيرة لكن تزداد. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وكان يخطب أمير المؤمنين، واحد من شيعة أمير المؤمنين اسمه رميلة، هذا كان مريض، قال لكن ما أحب تفوتني الخطبة والصلاة، ولو أنا مريض أنقل نفسي بقوة وأوصل للمسجد حتى ما تفوتني الخطبة ولا الصلاة خلف أمير المؤمنين. وفعلا حمل نفسه ووصل للمسجد وسمع الخطبة، لكن أمير المؤمنين يخطب ويشوفه يتلوى. بعد ما انتهى أمير المؤمنين من الخطبة قال له يا رميلة مريض. قال له سيدي من الذي أخبرك؟ يا ولي قال لك أنا مريض. قال له يا رميلة نحن نمرض قبل أن تمرضوا، ونحزن قبل أن تحزنوا، وتدعون أنتم ونحن نؤمن على دعائكم. عارف قدرك يا محب يا موالي. دي واحد من الإمام الرضا في زمن الإمام قال له سيدي ادعو الله لي. قال له أولست أفعال؟ ليش كانت توصينا أنا قبل ما توصينا إحنا ندعو لكم؟ إحنا ندعو لكم كل الأئمة. الإمام الكاظم كان يستغفر للمحبين والموالين وللمذنب الشيعة. الإمام زين العابدين الإمام الصادق كان يدعو للشيعة بالسجود وأقرب ما يكون إلى العبد إلى الله وهو ساجد باد. كان الإمام هكذا. وهكذا الإمام الحجة يكتب للشيخ المفيد. الشيخ المفيد من أعلام الطائفة. الشيخ المفيد اللي في الحقيقة لما انتقل إلى جوار ربه شافوا على قبر أبيات ثلاثة منسوبة للإمام المهدي: لا صوت الناعي لفقدك إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كنت قد غيبت في جدث الثرى فالعلم والتوحيد فيك مقيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من العلوم من الدروس علومه. نعم الإمام يرعى يكتب للشيخ المفيد يقول له إنا ونحن وإن كنا بمكاننا النائي ولكننا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أموركم ونحن من ورائكم بالدعاء الذي لا يحجب عن رب العباد. احنا ندعو لكم. الله يرحم السيد بن طاووس. سيد بن طاووس من السادة الأجلاء والأتقياء من العلماء، وصل إلى مقام الفتية، يعني كان عنده قدرة على الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، لكن من باب الاحتياط ما أفتى. سألوه قالوا لي ليش مو أنت عندك القدرة على الإفتاء؟ قال لهم أنا لما قرأت القرآن وسمعت الله عز وجل يخاطب أحب الخلق إليه وأعز الخلق عليه وهو النبي ويقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين. فإذا كان أحب الخلق هالشكل كيف إحنا؟ فمن باب الاحتياط ما أفتح. سيد بن طاووس كان ما يأكل من الحقوق الشرعية. سيد بن طاووس كان عنده مزرعة، المزرعة بالزكاة تعرفون على الزكاة العشر، والتسعة عشر يقدر هو يستفيد منها. السيد بن طاووس 19 كان ينفقها في سبيل الله، يخليها كلها لله بس العشر يأخذه. كذا زهد وتقوى سيد بن طاووس. سيد يقول كنت أتعبد في السرداب. السرداب هذا اللي غاب به الإمام، اللي بالحقيقة صار بلية هذا السرداب على الشيعة. ليش؟ المبغض ابن خلدون وغير ابن خلدون قام يتقولون على الشيعة أقاويل ما إلها صحة ولا. يقول بعضهم يقول إن الشيعة في الحلة. شوف في الحلة سوين وين سامرة وين الحلة؟ يقول بالحلة حافرين لهم سرداب، وكل يوم وقت الصلاة يجون ينادون يا مهدي تخرج أو لا، وما يخرجوا ينصرفون والشكل هذا. زين هي تأديب واحتراءات على الطائفة. حتى هذه الآن قضية السرداب كل ما هنالك نار. الإمام الهادي الإمام الحسن العسكري الجو صيف حار، الإمام اللي يتعبد وفقط الصيف الحار تدرون السرداب يكون أكثر برودة حتى ينشط على العبادة ويتقوى على العبادة. فهذه النار اللي سكنها الإمام وصلى فيها الإمام تكون بلا شك مباركة. أقدام الإمام وطأتها جسد الإمام يكون ذلك المكان مبارك بلا شك ولا ريب. هذا ما لا شك فيه. وهم في الحقيقة ورثة رسول الله اللي هو مفتاح البركة، وبلا شك أن وجود الرسول مبارك وأبناء الرسول الأئمة المعصومين كذلك. فنحن حينما نذهب إلى ذلك السرداب نتبرك بتلك الأقدام اللي حلت، الروح الطاهرة اللي حلت في ذلك المكان على كل. وإلا قضية الأكاذيب، وبعضهم يقول الشيعة يجمعون الأخماس ويخلونها بالسرداب، وهذا السرداب شكله وحجمه من ذاك اليوم إلى هاليوم. جيت تصير للعمال ما ينترس يعني هذا يصير ذا. لكن قلت لك وناس عندهم بغض وعندهم عقل ويحبون يتقولون ويفترون على الشيعة. فكل ما هنالك هي دار الإمام، الإمام كان يتعبد فيها، نحن من باب البركة نروح نصلي في ذلك المكان اللي صلى فيه الإمام الهادي. هم الإمام الهادي، هم الحسن العسكري، هم الإمام الحجة، إمام زماننا. لذلك تشوف الجماعة من باب الحقد والبغض. شوف حتى هذا دار الإمام تشوف هجروها وهدموها ظنا منهم بأنهم في الحقيقة أنه بتفجير هذه القبة وهذه المنارة خلص العلاقة تروح. لا، ما يدرون حب الأئمة في قلوبنا، حب الأئمة يسري في دمائنا. هذه قضية قبة وقضية كذا، هذه كلها بالحقيقة. ومن هنا نلاحظ أن الأئمة الزوار، زوار قبر الحسين، صارت حالات لمحو القبر لتضح بعض المعالم إلى جنب القبر، لكن امتنعوا من الزيارة. لا والله، سعيا على الرؤوس مو على الأقدام. زمن هارون لما قطعوا الشجرة اللي سدرة كانت إلى جنب قبر الحسين كان يستدل بها الزوار، كان يجي بعض الزوار ينحني على التراب. من التراب طيب القبر يعرف وين قبر الحسين، وكان ينشد أرادوا ليحفوا قبره عن محبه، وطيب تراب القبر دل على القبر يشمشم بالتراب إلى أن يصل إلى قبر الحسين. أعود إلى صلب الموضوع. فالإمام سلام الله عليه صلى على أبيه وغاب الغيبة الصغرى وبعد ذلك الغيبة الكبرى، ونحن نعيش في هذه الغيبة. لكن الإنسان اللي عنده مؤهلات يمكن أن يلتقي مع الإمام، ورعاية الإمام تشمل المحبين والموالين أينما كانوا. كم من مريض توسل بصاحب العصر في شفاء مرضه والله عز وجل استجاب له ببركة الإمام. أنا انقلت هذه، وكون أنا سامعها مباشرة أنقلها لعل بعض إخواني الآن على الإنترنت يتابعوني، وهذا الهدف من عندها أن يتقوي علاقتنا مع صاحب العصر والزمان ورعايتنا للإمام حتى نكون على يقين في ذلك. رجل محب هنا يخدم في قم المقدسة اسمه رجل، يخدم في مجالس الحسين يوزع الشاي، رجل شيبة. كنت أقرأ عند أحد المجتهدين في قم أيام الجمعة. بعد فترة أحد المؤمنين كلمني قال لي اسمع من هذا الرجل، ترى أكو كرامة للإمام المهدي صارت، ولو تسمع من عنده مباشرة. فكلمته في الخجل، هو استحر، أخذ يكلمني والدموع تدرس. قال شيخنا أنا زوجتي ابتليت بالمرض الخبيث، مرض السرطان، الله يجيركم ويجيرنا وجميع المؤمنين والمؤمنين. أخذتها إلى ظهران عند طبيب ماهر وحاذق كيميائي وما أشياء كذا، سقط الشعر فترة. أنا أروح وأذهب إلى أن هو الدكتور بعد فترة مديدة قال لي أنصحك أخذ زوجتك خلي تموت في البيت عندك في قم، لأن هذه بعد بدنها ما يستقبل العلاج، أي علاج أعطيها جسمها ينفض هذا العلاج، فأخذها خلي تموت في بيتك في قم. يقول لما كلمني أنا صرت في حالة يعني شريكة حياتي وزوجتي وعلى كل، جيت وأنا مهموم مغموم إلى قم. يقول في تلك اللحظة اجى في ذهني هل سؤال، قلت انا ما عندي امام، عندي امام لو لا، عندي امام وهو صاحب العصر وهو وجيه عند الله. وهنا اثر مبارك من اثاره وهو مسجد جوكران، ليش ما اتوسل بامام؟ يقول على الفور اخذت زوجتي ربطها سيارة وأخذتها إلى مسجد جمكران قبل التوسعة، يقول وضعته في صحن المسجد ودخلت للمسجد وصليت تحية المسجد وصليت صلاة صاحب العصر وتوسلت إلى الله في صاحب العصر والزمان في شفائها وخرجت. خرجت جلست يمها في صحن المسجد. يقول أخذتني اثنين غفوة وإذا ذاك السيد النوراني أشوفه يكلمني يقول لي فلان أكل زوجتك، زوجتك ما فيها شيء. قلت له شو تقول أنت؟ أنا الطبيب أيشني وقال لي زوجتك بعد ما تتقبل العلاج أخذها تموت في بيتك أحسن. قال لي أقول لك أخذ زوجتك، زوجتك ما فيها شيء. يقول مرة ثانية قلت له شو تقول أنت؟ الدكتور أيشني، الدكتور قال لي بعد زوجتك ما تصير لها شارة. يقول بالمرة الثالثة بشدة قال لي أقول لك خذ زوجتك، زوجتك ما فيها شيء. وانتبهت أنا وين هذا السيد؟ ما أشوف السيد. يقول قلت عندي علامة، صدق أنا كل ما أعطيها كانت تتغير. أخذت لها شوية من هذا الماء. ذات الأيام الأخوان هنا بعضهم الحمد لله لهم فترة في قم يدرون أن الماء اللي في المسجد كان ماء مالح، يعني ما يقوم بشكل عام، لكن ماء المسجد جم كان بعد أشد ملوحة. يقول شربت الحمد لله ما تغيرت. أخذتها إلى البيت، جنب البيت واحد يبيع مشويات، أخذت لها كانت تأكل لمدة 10 أيام أي أكل أي شراب أقدمه كان جسمها يتقبل وما تتغير. بعد 10 أيام أخذتها إلى نفس الدكتور اللي كان يشرف على علاجها في طهران. قلت له والله أجري فحوصات عليها. يجري الفحوصات تعجب الدكتور، قال لي أقول لك هاي زوجتك تلاقيه، هذه نتيجة العلاج الفحوصات الآن يقول جسمها سليم من أي إصابة. أنت تعال وين أخذتها؟ أي علاج تناولت؟ قلت له أنت من أيستني؟ أنا توسلت إلى الله بإمام زماني بحجة العصر صاحب العصر وتوسلت به إلى الله والحمد لله. هذه زيارة عن إمام زمانكم في رجب تقرأ زيارة رجبية. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. شوف فيها الزيارة شنو موجود. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهير، المهير يعني العظم المكسور، ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغير. كم من علي المريض ببركة موسى بن جعفر الإمام الله من عليه الإمام الرضا، كم من علي المريض جاءوا به إلى الإمام ومن الله عليه بالشفاء ببركة. وهذه السيدة الجليلة اللي احنا بجوارها قبل كم سنة في أيام النصف من شعبان هذه القضية كانت واضحة بحيث هو تكلم بها صاحب الكرامة أمام ملأ في صحن الحرم، حرم السيدة كان مصاب بالفلج وأخذوه أهله إلى الإمام الرضا ربطوه بشباك المراد ينام يشوف في عالم الرؤيا. يقول له الإمام أنت شفاءك عند أختي فاطمة المعصومة، يقول لأهلك يأخذوك هناك أنت علاجك. وفعلا يأتون به إلى هنا، ومجرد ما يأتون به إلى السيدة فاطمة المعصومة في بداية الحرم اللي كان مقعد ما يستطيع أن يتحرك وإذا به يمشي إلى ضريح المقدس للسيدة. وصارت في الكرامة بحيث أنه خلوا له مجال منصة. والحرم أيام تدرون 14 شعبان و15 شعبان يكون هناكم مزدحمة بزوار السيدة وزوار مسجد جمكران، وكانوا يسمعون منه هذه الكرامة. والناس كانت في بكاء لما أتحف الله هذا المؤمن ببركة كتاب الحوائج موسى بن جعفر. يا أخي احنا كنا نقوع اعتقادنا بأهل البيت عليهم السلام وخصوصا بإمام زماننا الإمام المهدي روح فداه. الله عز وجل أعطاه من القابليات من الكرامات من العلم. الروايات إذا خرج صاحب العصر والزمان يمد يد على رؤوس العباد فتكمل عقولهم. المرأة في بيتها تكون فقيها، حالة من النضج الفكري والعقلي اللي راح يسود العالم. الأرض تخرج بركاتها وكنوزها إذا خرج الإمام سلام الله عليه، ما يبقى فقير على وجه الدنيا. حامل الزكاة يفتر بيها سنة يدور يريد يشوف له مستحق ماكو. هذه تخرج الأرض كنوزها ببركة العبد اللي قيمة الإمام صاحب العصر والزمان بعد ما تملأ بالظلم والجو. لذلك إحنا إخواني أخواتي الليالي ليالي شهر رمضان المبارك اللي جاي يسمعوني على جهاز الإنترنت، فلنكثر من الدعاء للإمام بتعجيل الفرج خصوصا هذه الليالي المباركة الشريفة، ليالي يستجاب فيها الدعاء. لا تنسون الإمام حتى في وقت الإفطار. الشيخ عباس الحمي يقول من مستحبات الإفطار أن تدعو بدعاء العهد عند الإفطار، مو فقط عند الصباح، عند الإفطار دعاء الافتتاح اللي فيه في الحقيقة نوع من المناجاة مع صاحب العصر والزمان. اللهم وصلي على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحقه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض فما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، ابدله من بعد خوفه امنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. انا شفت بعض الاولياء في تراجمهم وفي سيرهم ان هذا الدعاء الافتتاح مو فقط ملتزمين في شهر رمضان، حتى في غير شهر رمضان، خصوصا إذا وفق إلى حج بيت الله للعمرة، يشوف أثناء الطواف يترنم بهذا الدعاء، لو بين الصفا والمروة يقرأ هذا الدعاء، لأن فيها دعاء للإمام. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. لذلك الإمام هو يكتب بالتوقيع الصادر: وعليكم الدعاء بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم. هذه من جملة التكاليف في زمن الغيبة، أن ندعو للإمام بتعجيل الفرج. من جملة التكاليف أن نتحد إحنا الشيعة المحبين الموانين فيما بيننا، نتآلف، لا يسقط بعضنا البعض الآخر، ولا يفسق بعضنا البعض الآخر. الإمام يتألف، الإمام يكتب في ذلك الوقت للشيخ المفيد: ولو أن أشياعنا وفقنهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. وحدة القلوب وجمع صفع الشيعي والكلمة، هذا بلا شك إلى دور في تهيئة الرية المناسبة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا الإمام الصادق يدفع إلى المفضل بن عمر أموال، يقول له: إذا شفت اثنين من شيعتنا عندهم اختلاف في 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 قضية مادية، اصلح ما بينهما وافتدهما من مالي. الإمام صاحب الزمان هكذا. أن نعمل بالتقوى، أن نكثف ونكثر من ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام، خصوصا من خلال زيارات مشاهدهم، وكذلك من خلال إحياء هذه المجالس. هذه المجالس مجالس الحسين، هذه مجالس إحياء أمر أهل البيت، هذه تقوى علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، لأن الأئمة هم دعونا لإحياء هذه المجالس والاهتمام بها. من جملة ما وصى به الشيخ: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا أهل البيت. شنو اللي يقربك من محبة أهل البيت؟ أكو أفضل من ذكر الحسين والاجتماع على ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ أليس هو الإمام الذي يأخذ بثار جده الحسين؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ المناجاة مع الإمام، قوة ارتباطك مع الإمام، زيارة آل ياسين، دعاء العهد، صلاة على الإمام صاحب العصر والزمان، تختم لك ختمة وتهديها للإمام، هذه تقوي علاقتك مع إمامك. تقول: هب لنا رضاه ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. كل ما عندنا من خير من الله ببركة صاحب العصر، هو ولي نعمتنا. علماءنا حينما يعبرون عن صاحب الأمر يقولون بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء. خلي شوية هالتوجه إلى الإمام وشوف شلون تتغير حالتك وروحيتك، حتى وضعك المادي يصلح ببركة الإمام وارتباطك مع الإمام بلا شك ولا ريب. ما أخذ من أوقاتكم أكثر بعد. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ترى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي قوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائث يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثين مجد لا يجارى. إلى متى أحار فيك يا مولا، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجم. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، أن يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. سيدي متى نرد مناهلك الروية فنروى، متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراه إياك وقد نشرت لواء النصر ترى. أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، وقد نشرت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العداة وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين واشتتت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. يا سادة يا محبين يا موالين، المولى إذا خرج يتعلق بأستار الكعبة، ينادي من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يستجيب الله دعاءه، ينزل جبرائيل يبايع بين الركن والمقام، ثم يعرف نفسه للملأ يراه من في المشرق والمغرب، ينادي بثلاث نداءات، هذه النداءات كلها ترتبط بمظلومية جده الحسين. إذا تسألني عن هذه النداءات، النداء الأول يقول: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين قتلوه ظمآنا. النداء الثاني: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين طرحوه عريانا. النداء الثالث: ألا يا أيها العالم اعلموا أن جدي الحسين سحقوه عدوانا. وذلك لما جالت الخيول على صدر أبي عبد الله، قال الراوي: طحنت الخيول جناجن صدر الحسين. أيها حسين سيدي، فلئن أخرتني الدهور، العبارة منسوبة للمولى، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأندبنك صباحا ومساء وحسينا 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 فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دعاك حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. أحد العلماء ظهر مكاشفة هذه مكاشفة في عالم هذه المكاشفة سأل سيدي هذه العبارة في الزيارة الناحية فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي أي مصيبة هذه؟ مصيبة جدك الحسين وقد قطعوا رأسه. فقال لو كان جدي الحسين حاضرا لبكى على هذه المصيبة. سيدي مصيبة عمك العباس وقد قطعوا يمينه وشماله. فقال لو كان عمي العباس حاضرا لبكى على هذه المصيبة. سيدي مصيبة علي الأكبر وقد قطعوه بالسيوف إربا إربا فبكى وقال لو كان علي الأكبر حاضرا لبكى على هذه المصيبة. وما زال يذكر لو يقول لو كان فلان حاضر لبكى. سيدي إذن أي مصيبة التي جعلتك تبكي بدل الدموع دما؟ فقال تلك مصيبة عمة الحوراء زهيد مفهوم عبرتك. الدموع هذه في شهر رمضان في هالليالي لها يعني اصحاب غيرها هذه اللي كانت نعم اذا ارادت ان تزور قبر جدها تخرج في الليل امامها امير المؤمنين عن يمينها الحسن عن شمالها الحسين يسبقهم امير المؤمنين يطفئ ضوء القناديل يسأل الحسن ابا لما اطفأت ضوء القناديل قال له ولدي اني اخشى ان يطلع احد الى ظلك زينب وإذا بها تساق من بلد إلى بلد الحبل في عنق الإمام زين العابدين إلى كتف عمته الحوراء زينب إلى بقية النسوة ولسان حال الحوراء زينب لاين شراي الموت اشترت أنا مشيت دار بيد ما مشيت وجدت على خير أفقيت من جيلة الوالي نسيت يا خويا يا خويا سب والدي وانكر وصيت والله تدرون بيا هاشمية كلمة عدو صعبة علي أنا وين الدواوي من مخثرات عباس وحزين وزادت مصيبة الحوراء متى لما رجعت إلى المدينة نعم هو أقبل محمد بن الحنفي يستخبر قال له لا أخوك الحسين أقبل أو ركب الحسين يقولون كان يقوم محمد الحنفي ويقعد ويقول أما إن فيها مصائب آل يعقوب أول ما وصل
أثر نظر في وجه الإمام زين العابدين قال أين أبوك الحسين فبكى محمد يا عمي جيتك يتيم وما من معي غير الحريم.
التفت محمد تدري أهل البيت ومن يلوذ بهم ابن أمير المؤمنين عند تقوى فلما نظر ما عرف أخت زينب لأن الإمام يقول لك تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. فقال للزين العابدين نحي هذه الأجنبية عنا فبكى زين العابدين قال يا عم يا عم هذه ليست أجنبية هذه زينب الهاشمية. قال زينب الهاشمية هذه. فلما سمعت زينب قالت أخي محمد لا تقل زينب الهاشمية ولكن قل زينب المسبية. والأخواي والأخواي كتن الهضم يا محمد والأخوايا خويا التمر يسعر بدلاني والأخوايا نجيتك لاولي عندي والأخوايا عفتهم جثث برض الغابري. أخذت زينب تقص على محمد بن الحنفية ما جرى عليها من قتل الحسين وشلون أخذوها من كربلاء إلى الكوفة. محمد يسمع وحالاته تتغير وصلت إلى موقف بعد ما تحمل محمد بن الحنفية. التفت إلى الخادم وقال له روح غلق الديوان بعد ديوان ما نقدر نفتح احنا ديوان متى هذه ومديد على عمامته ونزع عمامته ورمى بها على الأرض. لما أخبرته زينب أدخلونا على مجلس يزيد خويا طبنا والديوان عاجد ويزيد على تخت الملك جاعد واحنا حرم كلنا فواجد يا خويا يا خويا مجاتيف من واحد الواحد وبعد يسوي يزيد عنده أمام رأس الحسين ينكده بعصا خويا ينكد فتر عزنا ونشاورد اللي ما تحمل بعد رمى عمامته وأعظم ما يشجي الخيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرة. ارفعوا ايديكم بالدعاء ايام مباركة شريفة الدعاء فيها يستجاب فلا بأس. وهذه الدموع التي سقطت على أبي عبد الله وعلى الحوراء زينب فيكون الدعاء مستجاب. ارفعوا ايديكم. الله كريم في الرواية يستحي اذا رفع العبد يده ان يردها صفرا. واكو بعض الاخوة والاخوات يتابعون على جهاز الانترنت الان يكون وقت الافطار عندهم ومن جملة الحالات والاوقات اللي يستجاب فيها الدعاء عند الإفطار فيكون الدعاء مستجاب. اللهم صل على محمد وآل محمد كما علمناكم. ندعو أولا لإمام زماننا ونطلب حوائجنا. الكل يشارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبا ما اسمع صوتك في هذه ما شاء الله وفي كل وليا وقائدا ما شاء الله ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوي برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا الآن أدعو أن تؤمنوا على الدعاء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خيار شيعته.